تقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
نعم، هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المرأة: باب في نكاح العبد بغير إذن السيد عندك ونصر بغير إذن مواليه. ذكر فيها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. والعاهر هو الزاني. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، قال: حديث حسن، لكن الحديث ضعيف، سند عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف من قبل حفظه، لكن يشهد له الحديث الذي بعده، يشد بعضها بعضا، ويكون الحديث حسنا، ويكون الحديث دليل على بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده. العبد الذي يباع واشترى ليس له يتزوج حتى يأذن له سيده. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا عقبة ابن مكرم قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. الحديث وإن كان في ضعف موقوف على عبد الله بن عمر، لكن ضعيف مع ضعيف، إذا المشهد بالضعف يتقوى أحدهما بالآخر، فهذا يقوي الحديث السابق، والثاني يتقوى كل واحد منهما بالآخر، فيكون الحديث دليل على أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حتى يأذن له سيده، لأنه مملوك، منافعه مملوك لسيده، فليس له أن يفتات عليه. والزواج أمر مهم، وسوف ينشغل بالزوجة عن خدمة سيدة ومولاه، فليس له أن يتزوج حتى يأذن له سيده. والحديثان يشد أحدهما الآخر. نعم، وأقوله في الحديث الأول: فهو عاهر، يعني زان، لأنه في هذا الحديث يشتغل بحق الزوجة ولا تفرغ لخدمة السيدة، فخدمة السيدة حق عليه لسيدة، وإنما اشتراه فلك منافعة، فليس له أن يتصرف إلا بإذنه. نعم،
صلى الله عليه.
وعلى هذا يكون الحديث الدليل على بطلان هذا النكاح، هذه دليل البطلان على نكاح العبد بغير سيده، وأنه إذا تزوج بغير سيده فنكاح باطل. والحديث الثاني في عبد الله ابن عمر العمري هو ضعيف أيضا، ورفع هذا الحديث هذا ولا يصح، فيكون الحديث الثاني من جهة السند عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وكذلك أيضا رفع الحديث ضعيف، صواب أنه موقوف على ابن عمر. نعم،
صلى الله عليه. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والمراد هنا بالكراهية كراهية التحريم، لأن النهي للتحريم، فيكون الحديث دليل على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، لأن النهي للتحريم. والخطبة بكسر الخاء يقال للنكاح خطبة، وأما الموعظة يقال خطبة بضم الخاء، يقال خطب الواعظ خطبة، وخطب الرجل بنت فلان خطبة. الخطبة ولا جناح عليكم بما أمرتم به خطبة النساء، خطبة المرأة يقال خطبة بكسر الخاء، والموعظة يقال خطبة، والفعل واحد، خطب يخطب واحد، خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة. والحديث الدليل على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالنهي في الحديث التحريم عند جمهور العلماء، وحكى النووي عن الإجماع على ذلك أنه للتحريم، لكن النووي حكى الإجماع المراد قول الجمهور. وقال آخر من العلم النهي للتأديب لا للتحريم، الصواب الأول. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
نعم. قال سفيان
بشرنا
المتن قال سفيان لا يبيع على بيع صاحبه يقول عندي خير منها، هذا في المتن ما
نسخة ما
نعم. والحديث على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه وتحريم بيعه على بيعه إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإذا أذن فلا بأس، إذا أذن له نخطب على خطبته أو أذن له أن يبيع على بيعه فلا بأس. وبعض العلماء قيد هذا بما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، إذا صرحت المخطوبة بالإجابة ثم خطب هذا يحرم عليه، أما إذا تصرح فلا. كذلك يعني إذا أذنت له أو أذن له وليها فلا بأس، ولو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، إذا رد الخاطب الأول وقع التصريح جاز للثاني أن يخطب. وكذلك أيضا إذا أذنت له المخطوبة أو أذن له وليها أن يخطب، أما إذا لم يأذن إذا خطب إنسان ولا يدري هل رد أو لم يرد فلا يجوز أن يخطب على خطب حتى يعلم أنه رد. بعضهم احتج بقصة فاطمة بنت قيس لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن خطبها معاوية بن أبي جهم، معاوية وأبو جهم، تستشير النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه إن كشف أسامة. قالوا ما أنكر عليهم أنه اثنين خطبها، لكن أجيب بأنه يمكن كل واحد خطبها لم يعلم بالآخر، يحمل هذا على كل منه خطبها ولم يعلم بالآخر، أو احتمال الثاني ما علم، يعني الثاني ما علم بالأول، هذا محتمل. وإنما أشار بأسامة في هذا، واحتمل أنها ردت كل من الأمرين من الاثنين فأشار عليها بأسامة. نعم.
صلى الله عليه. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
نعم. هذا في الباب للنظر المرأة المخطوبة هل ينظر إليها، ذكر حديث جابر، حديث الذي أخرجه الشافعي وعبد الرزاق البزار والحاكم وصحه، لكن الحديث ضعيف في سند محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وفيه واقد بن عبد الرحمن أيضا متكلم فيه، لكن يشهد لها حديث أبي حميد ذكره الشارح وحديث محمد بن مسلمة، حديث أبي حميد إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، والحديث رواه الإمام أحمد، وحديث محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد بن ماجه. فيكون هذا الحديث هل يشهدان لهذا الحديث ولا الحديث ضعيف، فيكون فيه دليل على فيكون الحديث حسن، يعني بالشواهد يقول الحديث حسن فيكون دليل على جواز أو استحباب نظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزوجها، ولا يشترط رضاها، لا يشترط رضاها، فيكون الأمر في قوله فليفعل الأمر الإباحة ولا يشترط رضاها. ولهذا قال جابر كنت أتخبأ لها يعني وهي لا تعلم، تخبى لها يعني يختفي في مكان حتى ينظر إليها وهي لم تعلم، فلا يشترط رضاها، لكن لا يجوز أن يخلو بها إلا بمحرم، إذا أراد أن ينظر إليها لابد يكون يخلو بها لابد يكون معها محرم. واختلف العلماء فيما ينظر، ما الذي ينظر إليها؟ ذكر العلماء ابن القيم رحمه الله نقل عن الشافعي قال الشافعي ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، يعني كان محجب يعني محجبة بقية بدنه، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود ينظر إلى سائر جسدها، يعني قيل ينظر إلى وجهها وكفيها، وقيل ينظر إلى ما دعت الحياة، إلى ما جرت العادة برؤيته، يعني كان ينظر إلى الرأس والرقبة، وقيل ينظر إلى سائر جسدها. ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة ينظر إليها كلها عورة وغيرها، لأنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة. واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب، قد رواه النسائي قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فأمره أن ينظر إليها. لما قل ينظر إليها متجردة هذا ليس بشيء، الصواب أنه ينظر إلى وجهها ويديها، وكذلك النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والسرير لا حرج، أما ينظر إليها كلها لا، أو ينظر إليها متجردة فهذا لا ينبغي. ذكر العلماء مذهب مالك والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك أكره أن النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف لأن النبي قال لها مطلقة، الصواب أنه ينظر إليها ولو لا يشترط رضاها، لكن ينظر إلى وجهها ويكفيها ولا ما جرت العادة بكشف الرقبة والساقين وما أشبه ذلك. نعم
صلى الله عليه. باب في الولي
بره.